أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا تقدم الكلام في الغص الذي هو يعتبر من أمثلة الزيادة المحضة، وتقدم الكلام في الخيارات، وحقق المصنف التحقيق الذي مر، ثم دفع الإشكال ما بين ما اختاره وما بين بقاء الشجر بالنسبة إلى المفلس أو المفلس بما تقدم. الآن بالنسبة إلى الزرع، ذاك كان الغرس، بالنسبة للزرع يعني أيضا فسخ ووجد أرضه مزروعة، مو مغروسا يعني مو شجر، وإنما مزروعة. بالعادة الزرع هو الموسمي الذي أمد محدد 3-4 أشهر عادة هكذا. فما هو الموقف؟ يقول: وأما زرع فقد قال الشهيد الثاني رضوان الله عليه في المسالك، ونفس لعله الإشكال أنه الشيخ هنا يحيل عن مسالك، لكن هي في الروضة وليس في المسالك كما تعقله المحقق الكتاب. حتى فيما تقدم أيضا قال في المسالك بعض الأمثلة هي في الروضة. المهم كلاهما للشهيد الثاني، فالنسبة للشهيد في محلها، نسبة الكتاب اشتباه. ماذا قال في روضة الشهيد الثاني؟ قال: يتعين إبقاؤه بالأجرة باعتبار أرضي، وأنا كنت في الغرس مسلط على القلع، الآن أنا ما مسلط على القلع. قال: يتعين يعني لا خيار لي، وإنما أبقيها، نعم أخذ أجر على بقائها لأنها مشغولة في أرضي وبقائها مشغولة ما في الطرف المقابل من الأجرة. فقال في الشهيد يعني الثاني، قال: يتعين بقاؤها بالأجر. الوجه يقول: لأن له أمدا ينتظر، يعني هذا الزرع له أمد ينتظر. في الواقع هذا التعليل يعني ممكن يكون وجه استحساني، يعني وإن كان له أمد، وإن كان له أمد وهذا الأمد ينتظر، أنا مو واجبي أن أنتظر إلى أن يحين أوان حصد هذا الزرع، فيجب عليك صاحب الأرض أن تبقي. ولذلك الشيخ حاول أن يبرر هذه الفتوى، يعني يوجد لها أو يوجد لها تعليلا. لذلك قال: ولعله هذا الإفتاء من الشهيد الثاني لإمكان الجمع بين الحقين، حق صاحب الغرس صاحب الزرع اللي في مثالنا هو الغابن، وحق صاحب الأرض اللي في مثالنا هو المغمور. من جهة هذا على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، هذا مو أضر. يعني الآن إذا فسخت والآن هو زارع، يعني صار أسبوع أنا أنتظر 4 أشهر، قد يكون ضرر علي، فمو معلوم هذه القاعدة لا ضرر عليه. لماذا لا ضرر عليه؟ الحالة تختلف باختلاف الحالات، ليس هو حكما شرعيا واضحا، وإنما تختلف باختلاف الحالات. لإمكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجر كالنخيل والحمضيات مثلا فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض. لماذا؟ لطول مدة البقاء. فتأمل على هذا الوجه غير فارق بين الأمرين. كلام فقط الشهيد الثاني بين، قال يتعين الإبقاء مع الأجرة. ممكن على القاعدة أنه يأخذ الأرض ويزيل الزرع ويعطي الأش، مثل ما قلنا. بمعنى آخر هذا خلاف القاعدة اللي أسسها الشيخ. الشيخ التحقيق الذي حققه ماذا كان يعني؟ عدم سلطنة أحد على مال الآخر، ولا الآخر يتسلط على مال. هاي العبارة، كل من المالكين يملك ماله لا بشرط حق له على الآخر ولا عليه. الآن أنت تجعل حق علي، تقول لي لا بد أن تصبر، لا بد أن تبقى، هذا مو معلوم. فالتأمل لعله ممكن أحد يناقش بما أفاد الشهيد الثاني ويقول هو يجري هذا التحقيق حتى في الزرع، فلا يفرق بين الغرس وبين الزرع. على كل حال الآن نرجع إلى مسألة الغرس. يقول ولو طلب مالك الغرس القلب، اتفقنا فيها نخيل، زرع نخلا بعد أن فسخت أرجعت له الثمن وأطالبه بالعين، وجدت الأرض مغروسة شجر فيها نخيل، ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا لي حق القلع أو أحول على الحاكم الشرعي. الآن فرضنا أنا طالبت بالقلع، لكن من الذي طالب؟ صاحب الغرس. ولو طلب مالك الغرس القلع، هو الغابن يقول أنا أريد أن أقلع غرسي، أنا مالكي وأريد أن أقلعه، فهل لمالك الأرض منعه؟ يمنعه؟ لماذا يمنعه؟ يتعلل بهذا التعليل، يقول لأن قلع الغرس يسبب نقص في أرضي، حفر، لأن هذا شجر، فإذا قلعه يأخذ قسم من التراب فستنقص الأرض، فيقول أنا أمنع. لماذا؟ لأن أرضي ستنقص. هذا تعليله. فهل لمالك الأرض منع صاحب الغرس أن يقلع غرسه؟ ما هو تعليله؟ لاستلزام نقص أرض. شو يصير عنده؟ ضرر. معنى النقص، معنى ضرر النقص، فيقول إن أرضي ستتضرر لأنها ستنقص. يمكن نأتي. فإن كل منهما مسلط على ماله، نعم هذا صحيح، ولا يجوز أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، هم على القاعدة هاي، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، فلا يحق له أن يدخل أرضي ويقلع ويسبب ضرر إلا بإذني بطيب نفسي. هل له أن يمنع أم لا؟ هذا عدل إلى هل. عادة عدل هل يعطف ب أو مو أم، أم عادة تتم مع سواء، هل عادة تكون ب ماكو مانع، يعني مو خلل لكنه أفصح عندما تذهب إلى السواء. على كل حال يعني هل له أن يمنع لاستلزامه الناقص أو لا؟ يقول له ليس لي حق أن أمنعك، تفضل اقلع غرسك. أم لا يحق له المنع؟ لأن التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله. قل نعم أنا متسلط على مالي، لكن هذا لا يوجب منع مالك آخر من أن يأخذ ماله. يعني أنا مسلط على أرضي، لكن ما من حقي أن أمنع مالك الغرس من قلع غرسه. أنا أموالي مسلط عليها، ما مسلط على منع الآخر أن يتصرف في ماله، ولا لا يجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله. هاي ماله إلها ترجع للمالك الآخر مو المالك الأول. فهل أولى؟ قال وجهان. وجهان، لم يقل قولان، فقط وجه. يبدو ما متعرضين لهذه المسألة في كتب من سبق الشيخ حتى نطلع على أقوالهم. نعم أكو وجهان، هذا وجه وهذا وجه. الوجه الأول ضرر، الوجه الثاني أنت مسلط على أرضك، لكن ما من حقك أن تمنعني. قال أقواهما الثاني. الثاني يعني ماذا؟ يعني لا يجوز له أن يمنعه. الثاني يعني لا يجوز له أن يمنعه.
قلت له الأشسي نعم. من صاحب الأرض الغرس، وإن أصبح في أرضه ضرر، فعلى الغاري أن يضمن الأرش صاحب الأرض.
إحنا في الضمان، في الجواز التكليفي، مو في الضمان الآن، هل يجوز أو لا يجوز؟ لكن انتهينا من الحكم الوضعي اللي هو الضمان، انتهينا منه. الآن في أصل الدخول إلى الأرض ويطلع شجر، من حقه أو لا؟ كلامنا. قال ولو كان التغير بالامتزاج، احنا عندنا التغير تارة يكون بالنقيص وتارة يكون بالزيادة، تارة الزيادة تكون حكمية وتارة تكون عينية، معظم كما تقدم تارة حكمية وعينية تتقدم. الآن التغير بالامتزاج شوية نلتفت، هذه المسألة بها بعض التدقيقات. معنى الامتزاج، معنى أن يمزج مال مع مال آخر، تارة بالمزج أستطيع أن أفرز وأرجع ما قبل الامتزاج، وتارة لا أستطيع. امتزج من الصعب تمييز مالك عن ماله، خصوصا إذا كان من شيء واحد. يعني أنا أمزج الآن الرز مع الحنطة، أستطيع أن أميز، قد يحتاج وقت، لكن أنا أمزج حنطة مع حنطة كيف أميز؟ رز مع رز كيف أميز؟ زيت مع دبس، زيت مع سم كيف أميز؟ فإذا هاي قضية علميا موجودة، عمليا تصير، نعم، خصوصا في السابق باعتبار أوعية لحفظ المواد ليس بما موجود في هذا العصر. على كل يمكن الامتزاج، الآن يمكن نفس العبوة تمتزج مع غيرها بحيث يصعب التمييز. نأتي الآن هذا الموضوع، يأتينا على الموضوع حكمه ما هو. فأدنى بي أيضا أقسم، فإما أن يكون الامتزاج بغير جنسه، وإما أن يكون بجنسه. هذه القاعدة الأولى، يعني نقسمها. فإن كان بغير الجنس، فإن كان هذا بغير الجنس على وجه الاستهلاك عرفا، بحيث لا يحكم في مثله بالشركة. معنى الاستهلاك عرفا يعني العرف يرى هذا انتهى راح، ما موجود، مو موجود وما أستطيع أن أميزه. العرف يرى بالدقة موجوده، لكن العرف يرى على أن هذا راح، لا أستطيع أن أشير له أصلا. مثل شيء باللعاب استهلك استهلك ما موجود الآن، ما أميز الدم في اللعب. فهذا نعبر عنه استهلاك عرفي، يعني انعدام. استهلك يعني بحسب العرف. بعد يقول ماذا؟ لا يحكم في مثله بالشركة، لأنه أنت تشترك بأي شيء، لا يوجد شيء حتى أشترك معه. استهلك كامتزاج ماء الورد المبيع، يعني المغبون هو الذي باعه، امتزج بالزيت. طبعا هذا بناء على أن هذا المزج ينهي ماء الورد، يعني يبقى زيت فيه عطر، يعني ما يتميز ماء الورد عن الزيت، وإنما غايته أن الزيت تعطر، لكن لا أستطيع أن أميز العطر، انتهى العطر، تحول هذا الزيت إلى شيء معطر. فهذا ماء الورد مزجه مع الزيت، هو باع ماء ورد، بعد ذلك اكتشف أنه مغموم ففسخ، فرجع الثمن، قال أعطيني ماء الورد، أنا أعطيتك مثلا 3 كيلوات من ماء الورد. قال ماء الورد مزجته مع الزيت، ولا يستطيع أن يميز الآن، استهلك بالنتيجة، لا يوجد شيء اسمه الآن ماء ورد، الآن عندي زيت معطر. فما هو الموقف؟ هو فسخ. قال فهو في حكم التالف، عبر عنه في حكم التالف، لأنه على الدقة مو تالف، وزن الزيت زاد، ماء الورد زاد وزنه، هو موجود لكن عدم قدرته على تمييزه. فنعتبر حكم التالف حكما مو موضوعا. موضوع التالف ما هو؟ يعطيك القيمة. هذا حكم التالف أيضا يعطيك القيمة. قال يرجع إلى قيمته، يعني لاستحالة تحصيل عينه، لأن العين قد استهلكت فيما مزج معها. هذا واضح على نحو الاستهلاك. وإن كان لا على وجه يعد تالفا، ليس على وجه يعد تالف، العرف يرونه أنه أصبح شيء ثالث، اجتمع مالك مع ماله أصبح شيء ثالث، كالخل الممتزج مع الأنجبين، بعض الأنجبين يقول أنزيم، بعض يقول له العسل مقصوده. فإذا مزج يتحول إلى، طبعا المزج الخاص، إلى سكن جبين، سكن جبين يقول سكر زائد خل، وهذا إذا يسخن يصير طبيعة ثالثة، الخل يروح والسكر يذوب، يصير عندنا شربة هذا السكن جبين هو من الله يصنع. لكن هذا ما يعتبر ثالث، وإنما أعطاني طبيعة ثالثة، لا هو خل ولا هو عسل أو أنجبين مثل ما يقول، لما شيء ثالث. فهذا يعتبر تالف بالنسبة لي أنا صاحب الخل، أريد الخل ما موجود، فتعاملني معاملة التالف تعطيني ثمنه، أو تعاملني معاملة الشريك، نشترك أنا وأنت في هذا الشيء الثالث. قال ففي كونه شريكا، المغمون يعني، إنها ترجع للمغمون هو الفاسخ، أو كونه كالمعلوم، هذا يوب الاستخدام، لأن إنها ترجع للمغمون للاختلاط، ذاك يرجع إلى المغمون، يعني كونه، لأن الشريك ناظر إلى الشخص، الشركة ناظر إلى نفس عملية الاختلاط. على كل حال، فهل هو شريك يعامل أو لا نعتبره مثل الأول حال حال المستهلك اللي ما يتميز. إذا شريك تتحول المال إلى هذا السكن جميل، فمالي يكون هنا، ماله يكون هنا. إذا معلوم لا أنا أطالب القيمة، سكن جميل كله إلى، أنا أريد قيمة الخبر، درهم درهمين أعطيني إياه. ففرق بين الأمرين. أيضا قال وجهان، هذا الوجهان في بعض النسخ بإضافة، إذا ترجعون إلى هامش اثنين بالكتاب، هل في بعض النسخ موجودة العبارة، يريد يبين مدرك الوجهين. ما هو مدرك الوجهين؟ قال من حصول الاشتراك قهرا لو كان لمالكين، فهذا وجه على نحو الشركة. الشركة في بعض الحالات تكون بالاختيار، أنا أتي معك أعقد معك عقد شراكة، أجيب هذه الحنطة وأضيف على حنطتك بقصد مو قهرية، القضية بالاختيار، ونبيعها. وترى هناك شراكة قهرية رغما عني صارت الشراكة من قبيل الميراث، الميراث الأولاد شركاء في البيت إذا مات الوالد، الشراكة قهرية، فيريد كل منهم مثلا أن يخلص حصته من الشريك، فعليه أن يشتريها أو يبيعون الدار أو يبيعون. تارة أيضا شراكة قهرية، ريح مثلا أطارت هذه الحنطة وجعلتها مع حنطة الآخر، حيوان أجل الله السامع أيضا هذا الحيوان نقل من مكان إلى مكان بآفة سماوية وأمثال ذلك التي تولد الامتزاج. فيقول هنا شريك من حصول الاشتراك بين المالين قهرا فهو شريك، فإذا صفة الشراكة حاصلة، فهذا الوجه جعل شريك. ومن تغير حقيقة الخلق مثلا أنا ما أصبح خلق، فيكون كالتلف الرافع للخيار، مقصود رافع للخيار يعني رافع لاسترجاع العين، تلف حال حال التلف. سيأتي مر علينا التلف العلامة رضوان الله عليه قال إذا تلف سقط الخيار، لأن الخل حقيقة الآن حكم حكم التالف، الخل حكم مثل ما الخل يسكب على الأرض، تلف راح ما يمكن استرجاع من الأرض، الآن ما سكب على الأرض اختلط مع هذا الأنجمين وأصبح عندنا الآن شراب آخر ما يسمى خل أصلا، فهو حكم حكم التالف. فشو يكون الحكم؟ أعطيني قيمته الأول، أنا شركاء أنا معك في هذا السكن جميل، نبيع وعلى الحصة على النسبة أنا وياك شريك. الثاني لا تعرف أعتبره أنا، قيمته كانت درهمين أعطني درهمين لأن أنا فسخت. فتوجد ثمرة تترتب ما بين الشركة وما بين التلف، هذا أيضا. نجي الآن قال وإن كان الامتزاج بالجنس، الأول كان بغير جنسه الآن لا بنفس الجنس، حنطة حنطة روز روز ماش ماش. وإن كان الامتزاج بالجنس فإن كان بالمساوي تثبت الشركة، أيضا الشركة تثبت قهران تشريكي لأن العين موجودة ما ينتقل إلى البدل يعني إلى القيمة، ما دام العين موجودة اللي هي العين العين ما يمكن أن أحصلها إلا عن طريق الشراكة، فيبقى الشراكة. الانتقال إلى البدل إلى القيمة البعض يستشكل به، ما عندنا سابقا في مسألة مع وجود العين يمكن أن أخذ القيمة، قالوا لا، لأن حقي في العين ينتقل إلى القيمة، لا ليس هكذا هي أبواب الضمان. إذا تلفت العين ينتقل إلى القيمة إن كانت قيمية، والمثل كانت مثلية. أما مع وجود العين فحقي في العين، لا يوجد عندي حق في بديله. الآن العين موجودة، غايتها اختلقت فتحول إلى شركة، هذا وجهه. قال فإن كان بالمساوي يثبت الشركة، كأن هذا قولا واحدا. وإن كان المزج بالأردأ، الحنطة اللي أنا بعت لك يا حنطة جيدة، الحنطة اللي عندك رديئة، هي حنطة لكن ليست بجودة الحنطة اللي عندك، فسخت أنت قلت أنا مزجتها، فمزجت الحنطة الجيدة التي هي لي بالأردأ أو الرديئة التي هي لك، فما هو الموقف؟ يقول كذلك، يعني نكون شركاء. زين الآن إذا شركاء حصتي أكثر قيمتها أعلى، شلون نصير شركاء؟ لاحظوا الاحتمالات. هسه المساوي شريك، الأرض أيضا شريك، ما عندنا مشكلة، لكن كيف أحصل الحصة مالتي أنا؟ واضح؟ حصتي شلون أحصلها؟ قال لاحظوا الاحتمالات. قال وفي استحقاقه المغمون، لأش النقص؟ تبقى شريك لكن أنا الغابن أدفع لك النقص باعتبار من اختلطت بالرديء قلت قيمتها. لا هي جيدة تباع لوحدها بسعر، اختلطت مع الرديء ستقل جودتها يقل سعرها، فأنا أدفع لك التفاوت، شريكي أنت لكن أعطيك زيادة لأن قيمة قد تضررت قد قلت، فأنا مسؤول أن أعوضك الأش. هذا وجه. وجه الثاني، أو تفاوت الرداء وفي استحقاقه لأرش النقص، وفي استحقاقه تفاوت الرداء من الجنس الممتزج، يعني أعطيك حنطة أخرى جديدة، حنطك الجيدة امتزجت بحنط الرديئة تشريكي، المقدار الفائت أنا أعوضك إياه بحنطة تشبه حنطتك الجديدة، لاحظوا من الجنس الممتزج، الجنس الممتزج حنطة أعوضك بحنطة، أو من الثمن نبيعها وزيادة من الثمن أنا أعطيك، ذاك كان أرش قبل أن نبيع، الآن لا ننتظر نبيعها وأنا أعوضك بالبيع. قال وجوب ما بت بالحق، وإنما قال وجوه، للأول وجه وللثاني وللثالث. طبعا ممكن بالتأمل واحد يستطيع أن يبين مدارك هذه الوجوه. هذا إذا كان بالأردى، ولو كان الامتزاج بالأجود عكس المطلب، حنطة اللي عندي كانت جيدة امتزجت بحنطتك التي كانت أجود، أو حنطتي كانت رديئة وامتزجت بالأجود. هسه إذا رديء وأجود قد تكون نفس النتيجة باعتبار حصل الامتزاج بين أمرين، ترى جيدة لكن انتزجت بالأجود ناك بالأردة نانا بالأجود. شوف الحكم. قال ولو كان بالأجود احتمل الشرك في الثمن. شوية نلتفت. احتملنا الشرك بالثمن بأن يباع المجموع الممتزج كله ويعطى من الثمن بنسبة قيمته. يعني إذا كان جيد دينارين وكان الرديء دينار بعناه بثلاثة دنانير، فدينارين سعر الجيد طيب من الثمن شوي نلتفت، ويعطى من الثمن بنسبة القيمة. يعني قيمة دينارين وقيمة دينار أي ثلاثة بيش بعناه احنا جيد من بيع النسبة جيد واحد إلى ثلاثة، فنعطيك من الثمن نسبة واحد إلى ثلاثة، فتأخذ الثلث من الثمن. هذا وجه من الوجوه. نجي للوجه الثاني شو يحتاج تأمر هذا. ويحتمل الشركة مو بالثمن لا بنسبة القيمة. مثلا نجي نمثل على كيف مو بالثمن لا بنسبة القيمة. لاحظوا يعني فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء، الأجود يساوي قيمتي الرديء، كان المجموع بينهما أثلاثا. منين أثلاثا؟ مو من الثمن، لا مو من الثمن، القيمة قيمة الموجود المخلوط. يعني مثلا من باب المثال الآن أنا صاحب الجيد عندي ثلاث حقق، ثلاث قيمة كل واحدة شقد دينار، شقد صار ست صحيح. الرديء هم ثلاثة بس قيمة كل واحدة نصف قيمتي، يعني دينارين هو دينار خلط ماهر خلط ماهر قيمة شقد. أنا الآن من أريد أأخذ صار عندنا ثلاثة، فأنا صاحب الستة إذا نحسب على الجيد والرديء ياخذ الثلث وانا اخذ الثلثين، من الثلثين من المجموع. فابو الجيد راح ياخذ اكثر من ابو الرديء مو للثمن، ثمن معلوم. يعني هالترتيب اللي اعطيك المثال يقول ثلث الستة ماذا يساوي؟ ثلثة اثنين. يقول و الثلثين جد يكونون أربعة، فيزيد ذلك عن حصته قبل المزج. هو أساسا اجد إلى ثلاث حقق، فأنا راح أعطيه أربع حقق لأنه الثلثين يكون أربعة من الست، وذاك ثلاثة راح يقل لأن ثلاثة ثلثة واحد، أنا راح أعطيه اثنين من المجموعة الستة، فكأنه راح أقل واحد وأبو ستة يزيد واحد. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قال هذا ربا، تتمثل عبارة. ورده الشيخ بس أنقل كلامه في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله بأنه يستلزم الربا بعين ماله مو الثمن بقى بالعين، بأنه يستلزم الربا. صاحب المسالك عنده تعبير هاي الخيل إله يقول وهو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة، يعني كلام الشيخ صحيح وحسن. إذا قلنا كل معاوضة بها زيادة يعتبر ربا، لكن هم لا يقولون ذلك، يقولون البيع إذا كان فيه زيادة والقرض إذا كان به زيادة، أما كل معاوضة بها زيادة يعتبر ربا فلا. لذلك الشيخ الطوسي في المبسوط أنقل عبارته اللي هي في المبسوط ذكرها حتى هو ناهج قايل، لاحظوا ماذا يقول. يقول فيما لو اشترى زيتا ثم أفلس، هو هنا هم يقول، يقول بالمفلس في المتن الشيخ ذكرها في قضية المفلس، قال اشترى زيتا ثم أفلس ثم خلطه بزيت، زيت خلطه بزيت مع جنسه، احنا قلنا الأجود والأبدن من نفس الجنس، فزيت مع زيت أجود، خلطه بزيت أجود. قال أن فيه قولين، أحدهما سقوط حق البائع، شو يتحول؟ يتحول إلى القيمة، هذا ما له علاقة، والآخر بقاء الحق، حق باقي، وين باقي؟ بالخلطة. ومن قال بالقول الثاني اكتفت اللي هو ماذا؟ بقاء الحق، قال يباع الزيتان معا ويؤخذ الثمن. هذا المثال، نبيع ننتظر إلى أن باع والفلوس نعطيها، إيش قد حصتك أنت؟ ثلث؟ هاي ثلث، ربع؟ هاي ربع، فيقسم بينهما على قدر قيمة الزيتين قبل الخلط. إيش قد قيمة الزيت الجيد؟ دينارين. قيمة الزيت الرديء دينار، فالقيمة واحد إلى ثلاثة، صحيح؟ بعنا، بعنا ب 18 دينار، فواحد إلى ثلاثة تعطي من 18 والباقي لك كثمن، هذا ما في مشكلة لأنه مو نفس الثمن يباع، قد يختلف قد يقل. وقيل لا يباع الزيت، يعني ما نتربص، لكن يدفع إلى البائع الذي زيته دون أقل من زيت المفلس من جملة الزيت بقدر ما يخصه، مثلا طاحت أن يكون للبائع جرة تساوي دينارين، المفلس الزيت أعلى أجود، واختلطت بجرة المفلس تساوي 4 دنانير. هسا المغبون البائع قد تساوي دينار، المفلس قد تساوي 4، فإن جملة الزيت كلها يساوي 6 دنانير، صحيح؟ صحيح. فيكون قيمة جرة البائع ثلث قيمة جميع الزيت، تمام؟ 2.46 هي ضعف، فإلى ثلث نيًا مو من الثمن من الزيت، فيدفع إليه ثلث جميع الزيت وهو ثلثا جرة. هذا واضح قال، هو جملة تساوي 6 دنانير، فهو راح يعطي ثلث جرة باعتبار المجموع كله قسمناه 3، فراح تقل قيمته، والجيد راح تزداد قيمته، راح يأخذ ثلثين من المجموع مو يأخذ ثلثين من الثمن، فراح الجيد قيمته مادة الزيت تزداد. الشيخ يقول وهذا غلط، فإن دفعت الثلثين بدلا عن الجرة فهذا محض الربا فلا يجوز. الشهيد الثاني في هذا الموضوع يقول نعم هذا صحيح يصير عندنا ربا، فإذا كان عندنا ربا بإشكالية، لكن السؤال هل كل زيادة في الموزون تساوي ربا؟ ولذلك الشهيد قال مع عموم، لاحظوا الربا لكل معاوضة يعني فيها نقيصة أو زيادة، وهذا محل منع عندهم، يقولون في البيع نعم عندنا، في القرض المعاوض إن عندنا، أما في كل شيء فلا. هذا اتضح المثال إذا تردون نعيده. البائع عند جرة تساوي دينارين، جرة كاملة تساوي دينارين، الآخر عند أيضا جرة تساوي 4 دنانير، خلط ماهر إيش قد أنت إلك؟ ثلث، أنت عندك 4 × 2 صار 6، فأني أخذ ثلث الزيت. ثلث الزيت إذا أنا أجعله مع جرتين ما راح أخذ جرة كاملة. بس خليك أوضح الآن، هذه جرة كاملة، جرة كاملة جد قيمتها بالمادة دينار، هذه جرة أيضا كاملة جد قيمتها 4 بحسب الجودة. لأن الآن الخلطة تسجن صار بجرة أكبر، تجي تتحلي شو تقول لي؟ تقول لي أنت جد قيمته؟ أقول لك قيمته دينارين. أنت جد قيمته 4 دنانير، تارى نسبة الثنين إلى 6، كل المجموع صار 6، الثنين إلى 6 ثلث، فأنت تأخذ ثلث من مجموع الزيت. انتبه، الثلث مجموع الزيت ذني جرتين، إيش قد ثلثين الآن؟ ثلثيهن إيش قد؟ شلون أقسم الآن ذني على، بس شوي انتبهوا لي، ذني الآن إيش قد أقسمهن لازم؟ على 6، إلك ثلثين وإلي ثلث، إذا إلي ثلث راح يكون أقل من الإناء، صح؟ يعني ثلثين أخذ الآن 6، هذا واحدة مو 6، واحدة كامل لكن قيمتها عالية، هذا واحدة أيضا جرة قيمتها أقل، هذا قيمتها 2، هذا قيمتها 4، من خلطتهن الآن جعلت الشيء واحد، إلي ثلثين وإلك ثلث، الثلث اللي إلك راح يصير أقل من الجرة،
بس قيمته
وأنا إلي أكثر من الجرة بمقدار ثلث، فراح يصير عندي زيادة ربات اللي هذا الشيخ، بينما بالثمن ما عندي هاي المشكلة، نسبة الثنين إلى 6 نسبة الثلث، بعت بيش بعت؟ بعت 9، بطيني 3 و6، من يصير من القيمة من نفس العين يصير أكو أنا حصلت أكثر، صاحب الجودة يحصل أكثر من صاحب، هذا اللي أشكل عليه، قال هذا يلزم فيك ربا. بقي الكلام في حكم تلف العوضين إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.